لا يعرف هذه الأمور التي ليس فيها حلم ولا حكمة ولا عقل ولا علم، وإنما تقوم على التصرفات الهوجاء التي لا يفكر صاحبها في عواقبها. ثم نجيب على السؤال برغم فساده ونقول: بعد فرض الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان النبي صلى الله عليه وسلم له حال في المكان الذي له فيه قدرة يختلف عن الحال الذي يكون فيه في مكان آخر. فبعد فرض الجهاد وبعد فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يشفع عنده أسامة بن زيد، معذرة، في المدينة يشفع عنده أسامة بن زيد في امرأة من مخزوم قد سرقت، فيقول وبملء فيه صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. بينما هو نفسه صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة بعام واحد وفي العهد المدني يطوف حول الكعبة وحولها 360 صنما لا يمد يده إلى شيء منها ولا يبصق في وجوه هذه الأصنام ولا يدفل حتى تجاهها. هذا لماذا؟ لا قدرة له في هذا المكان، هذا المكان لا سلطان له عليه. ففي المدينة حيث سلطانه يقول: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد. ما في هوادة، أنا الآن ولي أمر في هذا المكان، عندي قدرة وعندي استطاعة أقيم حدود الله، ولا أرضى أبدا أن يعطل حد من حدود الله عز وجل مهما كانت الأسباب. بينما هو نفسه في ذلك العهد المدني يطوف بالكعبة وحولها الشرك الصراح لا يستطيع أن يغير منه شيئا صلوات الله وسلامه عليه، وليس واجب بلا اقتدار، لا يجب عليه كسر الأصنام في هذه الحالة لأنه لا يقدر، لا يقدر، بل في الحقيقة يحرم عليه التغيير في هذه الحال، لأنه إن غير سيكون المنكر أشد وأعظم. وقد تزول عصابة المؤمنين بكاملها، قد يزول التوحيد من الأرض كلها بعد أن كان النصر لهؤلاء الموحدين قريبا ووشيكا. فبعدها بعام واحد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا بجيش لا قدرة لأحد أن يرده ولا سلطان لأحد أن يمنعه، وكسر هذه الأصنام بعصا بعود، ليس بالمدافع ولا بالمتفجرات، وإنما بعصا، لأنه جاء بقوة تحميه وتنصره وتؤازره، فأصبح قادرا بعد أن كان عاجزا، بعد أن كان الأذى يطرح على ظهره وهو ساجد عند هذه الأصنام، وظلال هذه الأصنام تتساقط من يمينه وشماله وهو يسجد في ظلها لا يملك شيئا، أصبح يدفعها واحدة بعد أو واحدا بعد الآخر بعود عصا. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. متى حطمها صلى الله عليه وسلم؟ عندما قدر، عندما استطاع، عندما وجدت القدرة، وليست القدرة قدرة البدن. فبعض الناس لا يفهم، يقول أنا قادر. يا أخي، رسولنا صلى الله عليه وسلم في مكة كان شابا، وعندما حطم الأصنام كان شيخا، فأنت لا تفكر أنها قوة عضلات. عندما كان في مكة وكان الأذى يطرح على ظهره كان شابا قويا فيه قوة الشباب، فكان بدنه أقوى من الحالة التي حطم فيها الأصنام. إذا ليست قوة عضلات كما يفهم بعضنا، أنا أقدر، أنا أحطم هذا وليحصل ما يحصل، كما يفعل بعض الشباب الجهلاء عندما يرى منكرا من المنكرات فيقوم يكسره ويحطمه، وتكون النتيجة بدلا من أن يزول المنكر ويبقى المعروف يزول المعروف ويبقى المنكر، بل وأقوى مما كان. تجد واحدا من هؤلاء الشباب يعني يلعب رياضة من هذه الرياضات ويعجب بعضلاته، ينظر في المرآة يرى عضلات هكذا هنا مفتولة يمينا وشمالا، فيظن أنه قادر، يقوم يكسر محلا من محلات الفيديو يحطمه أو يحرقه، ثم النتيجة أن المسجد الذي أمام هذا النبي هو الذي يغلق، والمحل هذا يبنى بالرخام وعليه جندي يتسبب في بقاء المنكر وزيادة ويزول المعروف. يا أخي هذا ليس من هدي الأنبياء، أنت لا قدرة. قل كيف ما عندي قدرة، عندي عضلات، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أقوى منك في شبابه، وما فعل هذا الذي تفعله؟ ليست المسألة عضلات. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخلها في العام الثامن قبل وفاته بثلاث سنين أو بسنتين وأشهر، كان عمره 60 عاما. عندما سجد وطرح الأذى على ظهره كان عنده فاطمة وهي صغرى بناته، يعني كان متزوجا قل مثلا من 6 سنين أو 7 سنين، كان عمره قرابة 30 مثلا أو 40 أو شيء من هذا القبيل، لأنه هاجر صلى الله عليه وآله وسلم يعني بعد هذا، بعد البعثة أكيد، فيكون بعد 40، يكون بعد 40 لأنه قبل البعثة لم يكن بعد قد أوحي إليه، فيكون بعد 40 بلا شك. إذن كان عمره عندما كان ساجدا بين الأصنام كان قد تجاوز 40، لأنه نبئ في 40 من عمره صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان قد تزوج خديجة رضي الله عنها وهو صغير، لكنه بقي معها تلك الفترة قبل البعثة ورزق ببناته جميعا منها. ففي الحديث نفسه أن فاطمة رضي الله عنها هي التي جاءت ورفعت الأذى عن ظهره صلوات الله وسلامه عليه. والمراد على كل حال أنه كان صغيرا في ذلك الوقت في العهد المكي، كان صغيرا صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن نبئ فنبئ بال40 وهاجر في 53 صلوات الله وسلامه عليه، وبقي في مكة وبقي في المدينة 10 سنين، فمات في 63 صلوات الله وسلامه عليه. فكان عندما سجد وطرح الأذى على ظهره أصغر منه عندما فتح مكة، عندما فتح مكة كان عمره في ذلك الوقت 60 عاما، عندما فتح مكة كان عمره 60 عاما، شيخا كبيرا. ولكن قدر الشيخ على ما لم يكن قادرا عليه قبل ذلك في سن أصغر. والشاهد على كل حال أن القاعدة قام عليها هدي الأنبياء بلا شك، وليس واجب بلا اقتدار لا قدرة. الذين لم يهاجروا من الصحابة صنفان، صنف توعدهم الله عز وجل بالعذاب، وصنف عذرهم الله عز وجل. ما ضابط هذا؟ قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هذا صنف لم يهاجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مات منهم على هذه الحالة صاروا من أهل الوعيد. إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هؤلاء مسلمون، ليسوا كفارا، مسلمون، أسلموا ولكنهم لم يهاجروا، ولكنهم كانوا قادرين على إيش؟ على الهجرة، فلم يهاجروا مع القدرة، لذلك توعدوا. نواصل بعد الأذان.
وضعتهم القامة
فقلنا آنفا صنفان من المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يهاجروا، صنفان لم يهاجروا، صنف عاتبهم الله عز وجل وتوعدهم في قوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهذا الصنف لم يعذرهم الله عز وجل بالعجز عن الهجرة لاستضعافهم، فالاستضعاف وحده ليس عذرا في ترك الهجرة، لأنهم مع استضعافهم كانوا مستضعفين، لكنهم كان يمكنهم الخروج، كان يمكنهم عندهم وسائل وحيل يمكنهم الخروج بها، ولم يفعل بذلك لما تركوا أمرا كانوا قادرين عليه عاتبهم الله وتوعدهم. الصنف الثاني ممن لم يهاجروا أيضا كانوا مستضعفين لكنهم يفترقون عن الصنف الأول، وهم الذين ذكرهم الله سبحانه في قوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهؤلاء الذين لم يهاجروا أيضا وكانوا مستضعفين كالصنف الأول تماما، لم يهاجروا وكانوا مستضعفين، والصنف الأول لم يهاجروا وكانوا مستضعفين، لكن الصنف الثاني معذورون لا إثم عليهم بل يعفو الله عز وجل عنهم. لماذا؟ القاعدة التي بين أيدينا هي السبب، هي الفرق بين الصنفين، أنهم لا قدرة لهم على الهجرة، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فسقط عنهم الواجب لعدم قدرتهم، وليس واجب مع اقتداري، وليس واجب بلا اقتداري، وليس واجب بلا اقتداري، فالقدرة هي مناط التكليف. طيب، لذلك نحن نقول دائما إن الصلاة لا تسقط عن أحد إلا بالموت أو الجنون، الموت أو فقدان العقل. لماذا؟ لأنه قادر على فعل شيء، فما دام قادرا على فعل شيء يلزمه فعله. رجل في سريره في حال يرثى لها لا يستطيع أن يقوم من السرير، وأجريت له جراحات، أو هو مقعد لا يستطيع مشلول الحركة، يبول على نفسه، ثيابه متنجسة، فراشه متنجس، كثير من الناس يتركون الصلاة في هذه الحال. لا، صحيح أنت لا تقدر على كثير من الأشياء لكن بقيت تقدر على بعض الشيء، إذن يجب عليك فعل ما تقدر عليه ويسقط عنك فعل ما لا قدرة لك عليه. لا تستطيع أن تطهر نفسك ولا ثيابك ولا فراشك، لا يستطيع، أو قد يعسر عليه فيدخل في القاعدة التي سبقت، وهي أن كل أمر إيش؟ ومن قواعد شرعنا التيسير، في كل أمر نابه تعسير، كلما ضاق اتسع، كلما ضاق الأمر اتسع. قد يعني يعجز عن الطهارة مطلقا فيدخل في القاعدة التي بين أيدينا لا قدرة له، وقد يستطيع الطهارة لكن مع شيء من الإيش؟ من العسر، يعني كل صلاة يحتاج أن ينظف ثيابه، يحتاج أن ينظف فراشه، وهذا قد يستطيعه ولكن بشيء من المشقة والعسر. ففي الحالتين إن كان الأمر من باب المشقة والعسر فإنه يدخل عليه من اليسر ما يزيل عنه ذلك العسر. وهنا إن عجز بالكلية، رجل مقعد ما يستطيع أن يتحرك وما عنده أحد يطهره أو ينظفه، ودخل وقت الصلاة بل وكاد أن يخرج الوقت وليس عنده أحد، لا يأتيه بماء ولا يطهر له نجاسته، ماذا يصنع؟ يصلي بدون طهارة، لا يقدر على الطهارة، وليس واجب بلا اقتدار. واحد يقول كيف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور؟ قاعدة، هذا الواجب هو مع القدرة، وهذا الرجل غير قادر. نعم، لا صلاة بغير طهور، صحيح لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لكن هذا ما عنده قدرة لا أن يتطهر ولا أن يتوضأ، يسقط عنه هذا الواجب. طيب، وقوموا لله قانتين، يلزمه القيام، طيب هذا لا يستطيع أن يقوم، يسقط عنه فرض القيام، ويعني لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد، يسقط عنه هيئة الركوع وهيئة السجود، فيكفي أنه يومئ برأسه إيماء، فهكذا. وليس واجب بلا اقتدار، الواجب يجب مع القدرة عليه، القدرة مناط التكليف، القدرة هي إيش؟ مناط التكليف، فلا تكليف إلا مع القدرة، والآيات في هذا معروفة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فهذا الذي عجز لا تكليف عليه أصلا فيما عجز عنه. القاعدة تتمتها ولا محرم مع اضطرار، وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار. الضرورة تزيل حرمة المحرم، ويصير هذا المحرم حلالا لمن اضطر حال اضطراره فقط، وبقدر ما يزيل هذه الضرورة. لذلك أتبع الشيخ القاعدة بقوله: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هنا بين أن القيد هنا لا بد منه، وهو الذي قاله الله في قول غير باغ ولا عادل. ليس معنى الضرورة أباحت لك المحظورة أنها أباحته مطلقا، لا، تبيح لك منه بقدر ما تحتاجه الضرورة فقط، لأنه لولا هذه الضرورة ما حل لك. فإذا الإباحة تكون بقدر ما تحتاجه الضرورة، لا يجوز لك أن تزيدها عن ذلك، ولا يجوز لك في هذه الحالة أن تترك الأخذ بهذه الرخصة إذا كان سيعرضك للتلف في النفس أو في المال أو نحو ذلك. ومنه يعني أنك أحيانا قد تتعرض لموقف من بعض اللصوص أو قطاع الطرق يطلبون منك المال، فلا يحل لك في الحقيقة أن تعطيهم المال هكذا لهؤلاء اللصوص، لأنك تعينهم على الإثم والعدوان قطعا، ولا يحل لهم أخذه، ولكن حفاظا على حياتك قد تعطيهم المال شيئا منه أو كله، حفاظا على نفسك وعلى عرضك. فمثل هذا الأمر إذا لم تتعرض لمثل هذه الضرورة لا يمكن أبدا أن تفعل مثل هذا، أنك تعطي مالك للغير بهذه الصورة، لكن الضرورة هي التي ألجأتك إلى هذا. وهذا كثير كما قلنا، بعض الفطر السليمة تصل إلى مثل هذا الحكم وهي جاهلة بالشريعة، يعتجده بفطرته السليمة يمكنه أن يقول هذا، وإن كان لا يعرف التفاصيل التي نحكيها الآن، كما مثلت في أول الدرس بهؤلاء الذين يشربون أبوالهم حال تعرضهم للموت عطشا، وهم قد لا يعرفون هذه القاعدة التي نحن بصدد دراستها الآن. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة أي يحل منه بقدر ما تحتاجه الضرورة. هنا بين الشيخ أيضا في الشرح بعض الفوائد الطيبة، يقول: وهاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره. وإذا أطلق شيخ الإسلام في كلام الشيخ السعدي يقصد به قطعا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نعم، وإن كان بعض النجديين قد يطلقون هذه العبارة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكنها في الغالب تقيد، فيقولون مثلا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أما إذا أطلقوه هكذا قال شيخ الإسلام يقصدون شيخ الإسلام ابن تيمية. وهاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره، واتفق العلماء عليهما، فإن الله فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات، فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرهم عنه لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه بل أسقطه عنهم. طيب، إذن لا إثم عليهم بعد الإسقاط، بعد إسقاط وجوب الواجب وإسقاط حرمة المحرم لعدم القدرة، لا يأتم هؤلاء، إذن لا إثم عليهم. طيب، بقينا في الشق الثاني، ألهم أجر فيما عجزوا عنه؟ ألهم أجر فيما عجزوا عنه أم لا؟ رجل عجز عن شيء ما، فهل يكتب له أجره أم لا؟ كان مثلا يداوم على الصلاة بالليل ثم مرض فأصبح عاجزا عن قيام الليل، وأصبح يؤدي الفريضة في صورة أنقص مما كان يفعل. كان يصلي الفريضة في المسجد فأصبح يصليها في البيت. طيب الآن هل يكتب له أجر هذا الذي عجز عنه أم لا؟ بحسب حاله السابق، بحسب حاله، إن كان أصلا يداوم على هذه الطاعة حال قدرته يجري أجره عليه، يجري أجرها عليه حال عجزه. أما إن كان أصلا هو لا يؤدي هذه الطاعات فإنه قطعا لا أجر له في الأصل حتى يجري، ففقط يسقط عنه إيش؟ الإثم، يسقط عنه الإثم. نعم. يقول هنا الشيخ: بل أسقطه عنهم، ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود هذا المانع فإنه يجري أجرها عليهم تفضلا منه تعالى، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، أو أجر ما كان يعمله صحيحا مقيما. الإنسان إذا سافر يمنعه السفر من أشياء، إما وجوبا وإما استحبابا وإما إباحة رخصة، والمرض كذلك، المرض كذلك نفس الشيء. فهذا المريض أو المسافر يجري عمله الذي كان يعمله قبل مرضه وقبل سفره، مع أنه مسافر أو مريض، لكن يكتب له أجر ما كان يعمله صحيحا مقيما من صلاة وصيام وطلب علم وذكر وتلاوة القرآن ونحو ذلك مما كان يفعله حال صحته وحال إقامته. طيب قال: وكذلك حرم عليهم أشياء حماية لهم وصيانة، وجعل لهم في المباح فسحة عن المحرم. ومع هذا إذا اضطر الإنسان إلى المحرم جاز له فعله، فالضرورات تبيح المحظورات، فالضرورات تبيح المحظورات، كأكل الميتة وشرب الماء النجس عند الضرورة، وجواز محظورات الحج وغيره عند الضرورة. وهذا هو السبب في إفتاء الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ومن جرى مجراهما من أهل العلم يفتون الحائض أو النفساء التي حان وقت رحيل فوجها أو من معها من محارمها عن مكة وهي لم تطف بعد طواف الإفاضة، فيفتونها بأنها تتحفظ، أي تضع شيئا على قبلها ثم تطوف مضطرة، مع أن الطواف لا يجوز للحائض ولا يجوز للنفساء، لكن هذه حان وقت رحيل محارمها فأصبحت أمام أمور: إما أن يفسد حجها وترحل معهم، وإما أنها تبقى وحدها بدون محارم وبالتالي تضطر أن تسافر بدون محرم، وقد تتعرض لأخطار كثيرة. فهنا لا شك أن مثل هذه الضرورة تلجئ مثل هذه المرأة الحائض أو النفساء إلى أنها تؤدي ما تقدر عليه وهو الطواف، وإن كان هذا في حال الاختيار لا يجوز لها، لا، الحائض والنفساء لا تطوف بالبيت، تفعل كل شيء إلا الطواف، لكن هذه اضطرت ما عندها سبيل آخر، والسبل الأخرى أسوأ وأسوأ، أن تبقى بدون محرم وأن ترجع بدون محرم تعرض لأخطار، أو أن يسقط يعني حجها ويفسد، كل هذا ليس كما قلنا مقبولا، فبقي أنها تأخذ بحكم المضطرة. قال: نعم، وجواز محظورات الحج وغيره عند الضرورة، ولكن يجب ألا يأخذ من المحظورة إلا بقدر الضرورة، أي فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة، بل إذا زالت الضرورة وجب الكف عن الباقي، فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزيل الضرورة. وهذا موقفنا إن شاء الله. إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس العاشر، وكان ذلك في مساء السبت الرابع عشر من ذي الحجة سنة 21 و400 من الهجرة الموافق 9 من مارس سنة 2000 من الميلاد.
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد فرغنا من الكلام على قول المصنف الشيخ السعدي رحمه الله في منظومته في القواعد الفقهية، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. عرفنا أن شرع الله عز وجل يقوم على أن القدرة مناط التكليف، فلا تكليف إلا مع القدرة، ولا أمر ولا نهي إلا مع القدرة. فإذا عدمت القدرة سقط الواجب، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. كذلك الضرورة تبيح المحظورة، ودليل هاتين القاعدتين منه قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومنه قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وكذلك من أدلة القاعدة الثانية، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وكذلك منه قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلا ما اضطررتم إليه. ومنه أي من أدلة تتمة القاعدة فلا محظور مع الضرورة، كما أنه لا واجب مع عدم القدرة، فلا محظور مع الضرورة، ولكن الضرورة مضيقة. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، فالضرورة ليست موسعة كما سبق شرحه في آخر درس قبل عطلة العيد. فالضرورة وإن أباحت المحظورة إلا أن الأمر بقدره، الضرورة بقدرها، وكلمة بقدر يجوز فيها بقدر وبقدر، خلافا لمن منع ذلك. بعضهم يقول الضرورة بقدرها، يجوز فيه الوجهان بقدرها وبقدرها. ثم قال رحمه الله تعالى: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. وهذه قاعدة فقهية مهمة للغاية، تحل كثيرا من المشكلات، وبخاصة في باب الطهارة، وبخاصة في باب الطهارة، لأن كثيرا من الناس الذين ابتلوا بالوسوسة إنما دخل عليهم الشيطان من عدم فهمهم لهذه القاعدة، فتجده يبني على الشك وينسى اليقين. مثاله: رجل توضأ وهو متيقن أنه توضأ، ثم شك هل خرج منه شيء أم لا، فيبقى يفكر بناء على هذا الشك هل خرج شيء أم لم يخرج شيء، وبالتالي قد يخرج من الصلاة لكي يتوضأ قطعا للشك بزعمه. والشيطان في مثل هذا قد يلبس على الإنسان حتى ببعض الأدلة التي ليست في هذا الموضع، فمثلا يأتيك بمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهنا ما في ريب من أصله، أين هو الريب الذي يدعه إلى ما لا يريبه؟ ما في ريب، هو متيقن لأنه توضأ، يعني يدخل عليه الشيطان بدليل ليس هذا موضعه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا أنا أحسن أتوضأ، وتكون النتيجة أن هذا الشخص يبقى لعبة بين يدي الشيطان يلعب به، لا يكاد يتم صلاة ولا يكاد يتم الطهارة إلا ويبدأها من جديد، حتى إن بعضهم يبقى مدة طويلة يعيد الوضوء أو يدخل إلى مكان قضاء الحاجة مرة ثانية ليعيد الاستنجاء، كل هذا لأنه لا يفهم هذه القاعدة. الشك لا يزيل اليقين، لا يزيل اليقين إلا مثله. أنا توضأت ومتأكد أني متوضئ، وهذه كلها شكوك، هل خرج شيء ما خرج شيء لعله خرج شيء، كل هذه مجرد شكوك لا ينبني عليها شيء أبدا من العمل، تبقى على الأصل حتى تتيقن زوال ذلك اليقين الأول بيقين مثله. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. مثال أيضا في الحياة الزوجية: رجل شك طلق امرأته مرتين أو مرة، ما هو المتيقن في حق هذا الرجل؟ ما هو المتيقن؟ الحياة الزوجية متيقنة ذلك أو لا؟ أنه زوج لهذه المرأة، هذا يقين. شك طلقتها مرة أو مرتين، هل هذا الشك يزيل ذلك اليقين؟ لا. فهنا المتيقن هو الذي يعمل به، أنه ما زال زوجا لهذه المرأة وهذه الطلقة الثانية مشكوك فيها، فما هو المتيقن؟ المتيقن الطلقة الأولى فقط، وبالتالي لا يزيل الشك في الثانية لهذا اليقين الذي هو أنه متزوج لهذه المرأة وطلقها طلقة واحدة، إلا بيقين مثله أنه طلقها الثانية متيقنا. وباب الشك في مثل هذا يفتح على الإنسان أبوابا، لعلي طلقتها، حتى والله إن بعض الناس يسأل أسئلة عجيبة تكرر علي سؤال عجيب جدا ومن بلاد مختلفة في بقاع مختلفة، مما يدل على أنه الشيطان. بعضهم يقول كنت أقود السيارة، وهذا من الأعجيب أنك تسمع صيغة السؤال تتكرر بهذه الصورة. كنت أقود السيارة فحدثتني نفسي أن أطلق امرأتي، فقلت في نفسي إنها طالق ولا أدري تحرك لساني بذلك أم لا. انظر كيف الشيطان دخل عليه وهو يقود السيارة في الشارع، يعني يريد الشيطان أن يلبس عليه زواجه وهو في طريق يقود السيارة. ومن العجيب أني سمعت هذا السؤال أكثر من مرة وفي أماكن شتى مختلفة، مما يدل على أنه الشيطان. حدثتني نفسي أني أريد تطليق هذه المرأة، فقلت في نفسي هي طالق ولا أدري تحرك لساني أم لا. ما هذا؟ ما هذا؟ بالله عليكم، هل مثل هذا ينبني عليه أحكام؟ هذه يعني طريقة الشيطان، يريد أن يلبس على الناس أمور دينهم ويعني حياتهم حتى يقلب حياتهم إلى جحيم. يبقى الإنسان، هل هذه الطلقة واقعة؟ هل لساني تحرك ولا ما تحرك؟ الأصل أنها زوجة لك، ولا يزول هذا الشك إلا بيقين، وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. الشك لا يزيل اليقين أبدا، لا يزيل اليقين إلا يقين مثله. وهذا يقطع على الشيطان كثيرا من مكائده وحيله، هذا يقطع على الشيطان كثيرا من مكائده وحيله. فالشيطان ما يترك عباد الله في حالهم، يريد أن يلبس عليهم عبادتهم وأمور دينهم وأحكام الشريعة حتى يخلط الإنسان بين الحلال والحرام وبين الواجب والمباح وغير ذلك، يخلط عليه المسائل. لا ينبغي للإنسان أن يتأثر بمثل هذه الشكوك والوساوس والأوهام، ولا ينبغي أن يبني عليها شيئا، لا ينبغي أن يبني عليها شيئا. فهنا تنفعنا هذه القاعدة، أو ينفعنا استصحاب هذه القاعدة في مسائل كثيرة جدا. إيش كان عندك؟ البقرة تحققتها، قلت لك راجع. قال: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا، الأصل بقاء المحقق، الأصل بقاء المحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققا. فلو شك في امرأة هل تزوجها، لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم، لأن الأصل في الأبضاع، إيش الأصل في الأبضاع؟ التحريم. الأصل في الأبضاع في الفروج التحريم، حتى يزول هذا التحريم بسبب مبيح، إما بزواج وإما بملك يمين، هذان سببان مبيحان. فمتى لم يتيقن واحدا من هذين السببين يبقى الأصل على ما هو عليه، أن هذا البضع أو هذا الفرج محرم عليه. فهنا هذه المرأة التي شك هل تزوجها أو لم يتزوجها، يبقى لا يحل له وطؤها حتى يتيقن أنه قد تزوجها فعلا. وكذا لو شك هل طلق زوجته أم لا، هنا أصبح الأصل أن هذه زوجة، وكثير من الناس يخلطون، سيأتي الكلام في باب اللحوم والأبضاع تجده يخلط. نعم الأصل في الأبضاع التحريم، لكن الأصل في زوجتك ها الحل، الأصل في ملك يمينك حل. إذن هنا تنعكس المسألة بعد ثبوت السبب المحل. فبعض الناس يأتيك يقول لك لا تشتري لحما من الجزار،